ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد حمد الحمود حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 140 بعد 100 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع اسم الله عز وجل الشاكر الشكور جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم اسم الله الشاكر واسم الله الشكور، بينا الأدلة من القرآن، ذكرنا معنى الاسمين في حق الله عز وجل، فهو الذي يشكر قليل العمل ويعطي جزيل الثواب والأجر، هو الذي يغفر الكثير من الزلل ويضاعف للمخلصين أعمالهم جل جلاله، ويشكر الشاكرين ويذكر من ذكره، ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة تقرب الله منه أكثر. هذا مفهوم الشاكر الشكور. وبدأنا نتكلم عن آثار الإيمان باسم الله الشكور، ففرغنا في الدرس الماضي من أثر كان المضمون أن العبد يقوم بالأعمال اليسيرة ويكافئه الرب عز وجل الشكور بالأجور الكثيرة، ودللنا على ذلك في الدرس الذي مضى. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع أثر جديد من آثار الإيمان باسم الله الشاكر وباسم الله الشكور. يقول المصنف: ومما يجب معرفته أن ما يقدمه المسلم في تقربه إلى الله عز وجل من صلاة وصيام وحج وصدقة وجهاد وغيرها من أعمال البر المحدودة بالأعمار القصيرة والتي يتخللها التقصير والسهو والنسيان، لا يمكن بحال أن تكون ثمنا للجنة السرمدية بما فيها من مباهج وزخارف ولذات، أو أن تنقذه من جحيم النار ولهيبها. فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم، والحديث عند الإمامين الشيخين البخاري ومسلم. وفي رواية: لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار، ولا أنا إلا برحمة من الله. وفي رواية: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك إشكال عندما نقرأ هذا النص، كثيرا ما يعرض وقد أجبنا عنه مرارا وتكرارا في أكثر من لقاء وفي أكثر من خطبة، ولكن أحيانا التكرار يفيد الأبرار، لقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وكما قال القائل: ما تكرر تقرر، يعني الأمر اللي نكرره كثيرا يثبت ويرسخ. فالإشكال، يقول القائل: يا شيخ، في الحديث المذكور الآن في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، مع إن آيات كثيرة في القرآن يقول الله تعالى فيها: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فكيف نوفق بين الآيات وبين الحديث؟ لأن ظاهر الحديث واضح: لا يدخل أحدكم الجنة بعمل، والقرآن يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فكيف نوفق بين الآية والحديث، وخاصة أن الحديث عند الشيخين بخاري ومسلم، يعني من أصح الأحاديث؟ فهل هناك تعارض بين الآية والحديث؟ الجواب: لا، فلا يوجد تعارض البتة بين نصوص الوحيين، لأن القرآن كلام الله والسنة وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن صفات الوحي عدم التناقض أبدا، لا يوجد أي نوع من أنواع التناقض بين نصوص الكتاب والسنة أبدا. طب يا عم الشيخ، جاوبنا الآن، المسألة واضحة، النبي يقول: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، والقرآن يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الإجابة: في قضية اللغة، القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، والسنة تكلم بها أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء، نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، بلسان عربي مبين. ولكي نفهم القرآن ونفهم السنة، فلابد أن نكون من أهل اللغة، فلا يستطيع أحد البتة أن يفهم القرآن والسنة بعيدا عن لغة العرب وبعيدا عن فهم العرب، فلن يفهم القرآن إلا بلغة العرب. ومن قواعد اللغة العربية قاعدة تسمى أحرف الجر، أحرف الجر اللي كنا بندرسها ونحن صغار في المراحل الابتدائية، من وعن وإلى وفي وعلى والكاف واللام والباء، دي اسمها حروف ايه؟ الجر. اقول: ذهبت الى المسجد، الى حرف جر. حملت الكوب بيادي، بي حرف جر، فدي اسمها احرف الجر. احرف الجر يا اخوة في اللغة العربية لها معاني كثيرة جدا، ولها أثر كبير على فهم الأحكام في الكتاب والسنة، بل في رسائل في الماجستير والدكتوراه في الحروف دي. ياخد حرف واحد فقط في اللغة العربية يقول لك مثلا: أثر حرف الباء على الأحكام الفقهية في الكتاب والسنة، حرف يعمل في رسالة دكتوراه عشان يستخرج من القرآن والسنة كل آية فيها حرف الباء كحرف جر، ويشوف أثرها على الحكم إيه، وكذلك في النصوص النبوية. فحرف الباء اللي بين ايدينا دي من احرف الجر. الحرف ده ياتي بمعنى التبعيض، وياتي بمعنى الالصاق، وياتي بمعنى المعاوضه، وياتي بمعنى السببيه. كم معنى دول؟ اربعه معاني: التبعيض، الالصاق، المعاوضه، السببيه. وطبعا بالمثال يتضح المقال. في سورة المائدة في آية الوضوء قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. الباء أهي، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأنا عندي الباء أهي في الآية. الفقهاء وقفوا أمام الباء في هذه الآية واختلفوا في الآية على قولين، وسبب الاختلاف اللغة. فريق من الفقهاء يرى أن الباء المذكورة في الآية للتبعيض، والمعنى وامسحوا ببعض رؤوسكم. لذا قول في الفقه يقول المجزئ في الوضوء أن تمسح بعض رأسك فقط، لدرجة أن بعضهم قال ويجزئك أن تمسح على ثلاث شعرات، تعمل كده بس من المقدمة وخلاص. ليه يا جماعة؟ لأن الباء باء تبعيض، والمعنى وامسحوا ببعض رؤوسكم. طب كلام جميل. الفريق الثاني قال لا، الباء باء الإلصاق، ومعنى الإلصاق في اللغة العربية عن الجميع. والمقصد في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم أي بجميع رؤوسكم، فلا يجزئك إلا أن تمسح رأسك من منبت الشعر في المقدمة إلى القافة. ده القول الثاني. طب الفيصل فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. عشان نعرف نرجح بين القولين نرجع للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. مع صفة وضوء النبي كيف كان يتوضأ عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ فنجد أن النبي توضأ فمسح رأسه بكلتا يديه من منبت شعره إلى قفاه وعاد بهما. يبقى مسح إيش؟ كل رأسه من منبت الشعر إلى القافة، دي رواية. وورد أيضا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح ببعض رأسه ثم أكمل على العمامة. النبي كان يلبس عمامة، وطبعا عمامة الأمس ليست كعمامة اليوم. عمامة الأمس بشأنها وردت الرخص لأنه كان من العسير، فك العمامة ولا وربطها تاني. كانت عمامة ممكن مثلا كده تعمل لها 10 متر، عشان نقعد نلف العمة بقى مشكلة، وعشان اخلعها وربما ابتلى بالبرد او كده لا ما كانش بيخلعها، فيمسح ويكمل عليه. واضح؟ فالنبي عمل ايه؟ مسح على بعض الرأس واكمل على العمامة. يعني لابس العمة ما يعرف ما ينفعش يقلعها، فيروح رافع العمة كده شوية أمام كده يمسح بعض الرأس ويكمل على العمة ويرجعها تاني. فمن فعل النبي هذا تبين لنا أن هناك فارق بين المجزئ وبين الكمال، يعني بين الفرض وبين السنة. الفرض بعض الرأس، والسنة كل الرأس. يبقى الصواب مع مين؟ مع من قال إن الباء تبعيضية، هي فعلا تبعيضية. وامسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم، ده الفرض. إنما الكمال إنك تمسح رأسك إيش؟ كلها، أصبت السنة. ففارق بين الفرض وبين السنة. يبقى الفرض البعض، والسنة الكمال كل الرأس. يبقى الصواب مع من ذهب إلى أن الباء الواردة في الآية هي باء التبعيض، يعني بعض الرأس. فهمنا التبعيد والإلصاق يا محمد؟ طيب. عندنا بقى من معاني الباء المعاوضة والسببية. المعاوضة والسببية يعني ايه؟ المعاوضة يعني الثمن. يمكن كبار السن يعرفون هذا، كان العهود قريبة، كان البيع والشراء عن طريق المعاوضة. الناس في البلاد عندنا في الصعيد، صعيد مصر او في الريف وجه بحري، الجماعة دول جيراننا زارعين بطيخ، واللي جنبهم زارعين ملوخية، فيجوا الجماعة اللي عندهم ملوخية يجيبوا 2 كيلو ملوخية يدوهم للجماعة بتوع البطيخ، يدوهم بطيخة، اسمها المعاوضة. يعني قيمة 2 كيلو ملوخية تعادل قيمة بطيخة كبيرة، اللي بيسميها اهل المغرب الدلاح، ماشي كده، البطيخ. او دول عندهم قمح ودول عندهم رز، فيبدلوا كيلو قمح مع 2 كيلو رز مثلا، او هكذا، على حسب المعاوضة، على حسب الثمن. طبعا بعيدا عن الاصناف الربوية. فمعنى المعاوضة يعني الثمن. اقربها شوية، تقول لي عم الشيخ سيد الكتاب اللي في ايديك ده ثمنه كم؟ اقول لك 10 يورو. ثمنه 10 يورو، تديني ال10 ادي لك ايش؟ الكتاب ده اسمه المعاوضة. يبقى قيمة الكتاب بالمال 10 يورو، فديتني ال10 خدت ايه؟ الكتاب. زي ما انت بتروح تشتري بس كوست، تسأله عن الثمن يقول لك 100 يورو، تدفع 100 وتاخد السلعة اللي هي قيمتها 100 يورو، صح كده؟ فدي المعاوضة. السببية بقى، السببية ليست ثمن ولكن مكافأة. يعني ايه؟ الواد الشيخ محمد ده هيجي البيت عندي يعمل لي شغلانة كده خفيفة، هو بيشتغل بيدهن الحوائط دي، نقاش. جه الشيخ محمد يدهن لي البيت، راح جاب الميون اتكلفت 1000 يورو. تقول يا محمد انت اجرتك قد ايه؟ قال انا هشتغل 3 ايام، اليوم ب50 يورو، يبقى ال3 ايام بكام؟ ب150 يورو. ده الثمن، ثمن الشغل بتاعه، هو اليوم بتاعه بايش؟ ب50 يورو. هيشتغل عندي 3 ايام، كل يوم ب50 يورو، يبقى الثلاثة بكام؟ ب150 يورو. تمام. جه محمد اشتغل، خلص الشغل بعد 3 ايام، انا اديله كام؟ 150 يورو، الثمن، ثمن شغله، هي دي اجرته وفق العمل. طيب الشيخ محمد وهو شغال عندي بقى في نفس المثال ده، لقيته ما شاء الله منضبط بالوقت، بيتقن العمل، حريص على الصلاة، يجي وقت الصلاة يسيب العدة ويروح المسجد يصلي، دايما بيذكر ربنا. فعجبني قوي وعجبتني أخلاقه قوي، فبتكلم معاه، يا محمد انت متزوج يا ابني؟ قال لي لا. ليه يا محمد؟ قال لي عم الشيخ ما عندي السكن، وكل ما اترك الباب عشان اتزوج يشترط عليها عليا الاب لازم تجيب شقة تمليك. طب يا عم اجيب شقة بالايجار؟ لا، شقة تمليك. وقال لي شقة تمليك هنا يا عم الشيخ في زار بروكن ب150 الف يورو. وانا هجيب منين؟ ده انا احمر الخدين وصفر اليدين، فعشان كده ما اتزوجتش. قلت له يعني هي دي المشكله؟ قال لي. قلت له طب يا ابني كمل شغلك. انا حبيت محمد، ها، فلما حبيته بعد ما خلص ال3 ايام شغل، بدل ما اديله 150 يورو ثمن شغله، لاني بديله مفتاح شقه تمليك في مدينه زربروكن. قلت له يا ابني خد اتوكل، هروح اتزوج، هذه هديه مني لك بسبب استقامتك، بسبب حبي لك هكافئك وهكرمك. هل الشقة التمليك دي قيمة العمل بتاعه سبب معاوضة؟ يعني ده تمن شغله؟ أبدا. شغل مين؟ ده شغله كله ب150 يورو. ده انا مديله شقة ب150 ألف يورو. فهمنا الفرق بين المعاوضة وبين السبب؟ المعاوضة يعني ثمنك، ثمن شغلك، السبب مكافأة. فلما سيدنا النبي يقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، الباقي ايه؟ دي اسمها باء المعاوضة. يعني اوعى تعتقد ان صلاتك ولا صيامك ولا حجك ولا عمرتك ولا اعمال البر اللي هتعملها خلال الفترة العمرية القصيرة قوي دي هتكون ثمنا للجنة. ليه؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ده البيت في الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة. والنبي يقول إن لولي الله في الجنة لبيت من لؤلؤة بيضاء مجوفة طولها 60 ميلا وعرضها 60 ميلا. انت عارف 60 ميل يعني حوالي هنقول باللي قالوا 1.5 كيلو اقل الاقوال، يبقى 90 كيلو متر الطول والعرض 90 كيلو متر. يعني زي من هنا في مدينة زولسباخ ولوكسمبورغ بيت، دي المساحة في الطول وكذلك في العرض، بيت تمشي جواه 90 كيلو طول و90 كيلو عرض يا محمد، ومن لؤلؤة بيضاء. لو حضرتك بقى اشتغلت عمرك كله ممكن تشتري البيت ده؟ ينفع؟ والله ابدا. ده انت هنا بتشحت وبتتعامل بالربا عشان تشتري بيت من شوية خشب وبتاع قد كده اهو، تخش الحجرات عاملة زي العلب واقل حاجة ب250 ألف يورو، وعايز توضبه بزيهم وتتداين ويتخرب بيتك وربا وقرف، وعمرك كله شقيان عشان بيت بتاع قد كده. صح؟ اما لو بيت بقى لبنة من ذهب ولبنة من فضة تعرف تقدم الثمن يا محمد؟ ابدا الثمن لا. فده اللي قاله النبي لا يدخل احدكم الجنة بعمله، دي باء المعاوضة. يعني اوعى تعتقد ان عملك مهما كان من طاعات وعبادات في هذه الفترة العمرية القصيرة سيكون ثمنا للجنة، فلن تدخل بالعمل ده لانه مش ثمن. وقلت لك في الاثر يأتي العابد من بني اسرائيل اللي عبد ربنا 70 سنة فيقول الله تعالى يا ملائكتي ادخلوا عبدي الجنة برحمتي، يقول بل بعملي يا رب عبدتك 70 سنة. ده انا عبدتك كم سنة؟ 70 سنة. ده عبادة بس 70 سنة، واحنا اعمرنا بين 60 والـ70. هم كانوا معمرين، فلما يعبد 70 سنة 70 سنة خالصة عنده عمر. احنا بقى تعالى قس انت على نفسك، هنقول هتموت على سن 80 مش 60 ولا 70، تمام؟ بدأت التزام من كم سنة؟ من 16. ماشي، من 16. أخبارك إيه من ساعة ما التزمت مع فريضة الصلاة فقط؟ هات لي كده أسبوع كامل في عمرك كله صليت الصلوات الخمس خلف الإمام ولم تفوتك تكبيرة إحرام. هات لي في عمرك كله كده شهر كاملا صليت الصلوات الخمس بأركانها وواجباتها وشروطها وخشوعها وخضوعها وجميع سننها مخلصا لله رب العالمين. تجد صعوبة لما تسمع عن بعض السلف يقول منذ 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام. أنا أقول لنفسي هات يوم واحد مش 40 سنة. عسير صح؟ عشان بس ما نتغرش بأعمالنا، ده احنا والله لولا ستر الله لاتفضحنا، نحن مسطورون بستر الله عز وجل. وغير بقى في عمرك كله نمت كم ساعة وأكلت كم ساعة وشربت كم ساعة ولعبت كم ساعة وخرجت كم ساعة واشتغلت للدنيا كم ساعة، لما نيجي نغربلهم كده هنطلع ايه؟ 3-4 ساعات. مشكلة صح؟ هنطلع 3-4 ساعات كل يوم يعني. كان فيهم عبادة، وباقي اليوم ما بين أكل وشرب ونوم وخروج ودخول وشغل للدنيا. يعني ما تفكرش إن عملك يكون ثمنا للجنة، اوعى تفكر في دي خالص. فصاحبنا بيقول بل بعمل يا رب. 70 سنة عبادة عمل. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي ضعوا نعمي في كفة وعبادة 70 سنة في كفة، فإن رجحت عبادة 70 سنة يدخل الجنة بالعمل، وإن رجحت نعمي عليه يدخل النار. ولا تضع نعمي كلها بل نعمة البصر فقط. فتوضع نعمة البصر في كفة وعبادة 70 سنة في كفة، فترجح نعمة البصر فيقال تدخل النار، يقول لا بل أدخل الجنة برحمة الله. هي دي. يبقى العمل مش ممكن يكون إيش ثمنا للجنة. فده الحديث. الآية بقى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباقي نقول لك دي اسمها باء السببية، اللي أنا ضربت ليها المثل مع محمد، ولله المثل الأعلى. لما شفت محمد على استقامة وعلى خلق وإتقان عمل حبيته، فلما حبيته أكرمته بشقة تمليك. تمام. الله عز وجل عندما رأك مؤمنا مستقيما متبعا للنبي عابدا طائعا حبك، ولما حبك هيكافئك بجنة عرضها السماوات والأرض. فقال لك كده: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب استقامتكم أحببناكم، ولما أحببناكم نكرمكم ونكافئكم بجنة عرضها السماوات والأرض. إذن خرج من بالك إن ممكن يكون العمل اللي أنا هعمله في الدنيا هو ثمن الجنة. لن يكون، إنما دخول الجنة يكون برحمة الله. والباء دي بقى في حديث النبي باء السببية، اللي قال حتى أنت، قال حتى أنا إلا أن يتغمدن له برحمة منه. الباء هي أي بسبب رحمة الله وحب الله لنا ندخل الجنة. فده أثر مهم قوي من آثار الإيمان باسم الله الشكور، إن أنا يكون عندي اعتقاد أن دخول الجنة هو ثمرة من ثمار إيماني باسم الله الشكور، لأنه يشكر عملك القليل ويحبك عليه ويجعل لك جنة عرضها السماوات والأرض. عشان كده بقول لك عليك بالإخلاص والصدق مع الله. القضية قضية قلوب يا إخوة والله، مش قضية كثرة أعمال. قال بعض الصحابة: ما سبقنا أبو بكر الصديق بكثرة عمل، بل سبقنا بشيء وقدقه العمل. عنده قلب. علشان كده دايما أقول لك الطريق إلى الله لا تقطع بالأرجل والأقدام، إنما تقطع بالقلوب، بينما طريق الدنيا بتقطع بالأرجل والأقدام. في الدنيا قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، دي دنيا. إنما عند الآخرة قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هي دي سورة قاف: وجاء بقلب منيب. من أجل ذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب، فاحذر كل الحذر على قلبك إنه يتغير بالقيل والقال، إنه يتغير بالشائعات والأباطيل والأكاذيب، إنه يتغير بسبب البيئة المحيطة. أنت رجل عندك إيمان، وأهل الإيمان يعرفون أن سلامة الصدر شيمة أهل الإيمان. عنده سلامة في الصدر، لا يتهم بلا دليل قاطع، لا يسمع عنك بل يسمع منك، لأنه مؤمن عنده ضوابط بتحكمه. ما يجيلكش فيقول لك فلان تروح مصدق، يبقى في خلل عندك في العقيدة، في عندك غبش. تسمع وتتلوي، تسمع وترتب أحكام بلا تبين، نقول لك لا، ما الفين أين من أين أنت من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين؟ فين قضية التبين عند الملتزمين؟ أخص مين؟ أهل الالتزام، إنكم أسوة وقدوة. فين التبين في معاملاتنا؟ فارق كبير جدا يا إخوة بين تثبت وبين تبين، لأن ابن مسعود قرأ الآية له قراءة فتثبتوا، قراءة ابن مسعود فتثبتوا، والقراءة الأخرى فتبينوا. هو هناك فارق بين التثبت والتبين؟ أيوة فارق كبير جدا. التثبت أن يأتيك الخبر الصادق، محمد ده لا يكذب، جاني بخبر صادق قال لي شفت نادر في نهار رمضان بيشرب الماء، الخبر صادق ولا لا؟ والله صادق، فعلا هو شاف نادر بيشرب مية في نهار رمضان ونقل الخبر للشيخ، واتهمنا نادر انه مفطر في رمضان، وكيف يكون رجل طالب علم ويفطر في رمضان؟ اتهمناه مع ان الخبر ايه؟ صادق، لكن لم نتبين. الله، يعني التبين؟ التبين أن أقف على حقيقة الخبر الصادق ده. كان الواجب على محمد قبل ما ينقل الخبر الصادق اللي ورأى بعينه إن نادر بيشرب مية في نهار رمضان يقول له يا نادر إحنا في رمضان، يقول له جزاك الله خيرا يا شيخ محمد، والله نسيت، سبحان الله، وصدق رسول الله إذ يقول من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقى. مش لو محمد عمل كده كان رفع الحرج وأزال التهمة وما خلناش نقع في نادر؟ صح، لما وقف على حقيقة إيش الخبر لما تبين. أو كان ممكن نادر يقول له والله أنا مريض ولما شفتني بشرب الماء لازم أخد الدواء وأنا ممنوع من الصيام وعندي رخصة الفطر، وقد قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أو يقول له أنا مسافر وأخذت بالرخصة، أهو ده التباين يا إخوة؟ يقول لك واحد ثقة قال لي، ما أنا عارف أنه ثقة وقال لك والخبر صح، لكن هل وقفت على حقيقته؟ وده اللي علمه لنا النبي يا إخوة عليه الصلاة والسلام. كان مجاورا في المسجد، يعني كان معتكفا في العشر الأواخر من رمضان، جاءته أمنا صفية رضي الله عنها لحاجة، قضى حاجتها وخرج معها ليقلبها إلى البيت، زوجة النبي أم المؤمنين، وكان الوقت بعد غروب الشمس فلا يتركها وحدها، فترك المعتكف عشان يوصلها البيت، ودي بقى اسمها الخروج من المعتكف لحاجة شرعية لا تؤثر على الاعتكاف. في الطريق مر رجلان من الأنصار فرأي النبي فأسرعا. طبعا أمهات المؤمنين كنا منتقبات لا يرى منهن شيء، والدنيا ليل والنبي معه امرأة غير معلومة ولا معروفة، لو الرجلان دول نقلوا الخبر وقال رأينا النبي البارحة بليل مع امرأة، الخبر صادق ولا لا؟ صادق. لكن لو نقل كده يحصل ايه؟ يتهم النبي، وخاصة المنافقون يتربصون، دول طعنوا في عرض النبي، ما بالك بقى لما ينقل خبر زي ده. فلما رآهما النبي قال يا فلان يا فلان على رسلكما، إنها صفية زوج النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أوفيك نشك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف شيئا في قلبيكما. ده بيكلم الصحابة، ها؟ مش بيكلمنا، أنا بيكلم محمد، بيكلم نادر، بيكلم مين؟ الصحابة. خاف على الصحابة أن ينزغ الشيطان. يبقى احنا الخوف علينا أشد ولا لا؟ يبقى لازم تتبين المشكلة اللي بنعيشها يا إخوة. هي دي، يسمع عنك واللي بيسمعه بيحيط الخبر ببعض الكلمات المهمة بذكر مواقف ماضية، فبالتالي بيأثر على القلب، ينسى صاحبنا المنهج وينسى آية التبين ويتخذ منك موقفا، بل ويرتب أحكاما تؤدي للفرقة والبعد، وقد يحرم من الخير. وكم من أناس من أهل الفضل بسبب ما نقل عنهم دون تبين حرم الناس مما عندهم من خير، بسبب ناقل أدى إلى التفرقة وأدى إلى إبعاد الناس عن تحصيل الخير. ودي المشكلة. علشان كده الإسلام يقول لك لا، اسمع مني واوعى تسمع عني. تعال اسمع مني أنا، وصلني عنك كذا، أقول لك نعم أقصد كذا وكذا وكذا. لا، ما وصلك، الذي وصلك وصلك بطريقة أخرى. أنا عندما تكلمت قصدت كذا وقلت كذا وكنت ناصحا، ما عينت ولا خصصت، ولكن قلت ما بال أقوام تأسيا برسول الله وهكذا. فدي قضايا مهمة يا إخوة، نخلي بالنا منها قوي. يبقى الطريق الله محتاجة لإيش؟ قلوب. فلابد أن نجتهد على القلب، ننقيه من أي ضرر، من أي آفة، من أي شحناء، من أي بغضاء. وعلاج ذلك في التبين والتثبت. أي خبر يجي لك تبين. انظر إلى بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يضع لنا الضوابط في هذا الباب. في يوم وفاة سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم خرج الخبر، مات رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. كانت مصيبة من أشد المصائب على الصحابة، فتباينت أفعال الصحابة. بعضهم اخرص لسانه مش قادر يتكلم من وقع المصيبة، وبعضهم شلت أركانه. عثمان جلس على الأرض ما تحركش من شدة وقع الخبر. وبعضهم جن جنونه كعمر، عمر أخرج السيف من غمده وقال ما مات رسول الله، من قال إن النبي قد مات لأقطعن عنقه، وهاج وماج في الناس بسيفه. أبو بكر الصديق كان بيقضي حاجة فعاد، فسمع الخبر ورأى تباين أحوال الصحابة، ما تكلم، دخل مباشرة على حجرة النبي. هي دي بايخ التبين. جالنا خبر والصحابة كلهم عدول لا يكذبون، يعني الخبر ايش؟ صادق، لكن لازم نتبين. فيدخل الصديق لحجرة النبي فيرى نبيه مسجا في جنباتها عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيكشف عن وجه النبي ويبكي ويقبل النبي ويقول ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله. ثم خرج الصديق بعد أن تبين وصعد إلى المنبر قال على رسلك يا ابن الخطاب، تمهل يا عمر. قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الناس، أو ما سمعتم قول ربكم لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون؟ أو ما سمعتم قول ربكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فزع عمر وقال ماذا تقول يا أبا بكر، أهذه الآية في كتاب ربنا؟ أنسته المصيبة آيات القرآن. انظر، فالشاهد هنا علاج الأخبار حتى وإن كانت صادقة، التبين، أن تقف على حقيقة الأمر. لماذا قال فلان؟ لماذا فعل فلان؟ وذكرت لكم من قصص الواقع من قبل الطفلة الصغيرة الجميلة دي التي حملت تفاحتين في يديها، الأم نفسها تأكل تفاحة فبتقول لبنتها اديني واحدة، البنت بنت الايه تعمل ايه؟ تروح بسرعة تمسك أول تفاحة وتقطمها، وتروح ماسكة التانية وتقطمها. الأم زعلت، قالت لها يا انت بخيلة، مش عاوزة تدي الماما تفاحة؟ قالت لها لا يا ماما، ده أنا بدوق التفاحتين عشان أقدم لك الحلوة فيهما، أنت أم أنا عايزة أديك الحلوة فعايزة أشوف فين الحلوة عشان أديها لك، فدقت دي ودقت دي. بخيلة ولا بتحب بصدق؟ فياما تصرفات رأيتها أنت فيها شدة وقسوة، وهي عين الرحمة وأنت لا تدري، وأنت لا تدري. فلابد أن نقف على حقيقة الأمر. الرجل المسن اللي ركب القطار وبجواره أحد أبنائه قريب من 40 في العمر، وفي القطار يجلس أمامهما شابان، المقاعد بتكون مقابلة، هنا في شابين والرجل يجلس وابنه بجواره. بدأ القطار يتحرك، الابن يقول للأب هو ده القطار؟ يقول له نعم يا ابني، الرجل المسن، هو ده القطار يا ابني. والرجل عمال يبكي، شكرا يا والدي. ينظر كده من الشباك يلاقي شجرة معدية كده، والدي أيوة دي شجرة؟ يقول له أيوة يا ابني دي الشجرة. والرجل يبكي شوية، يلاقي بيت مبني، هو ده البيت؟ أيوة يا ابني. الشبان اعتقد أن الولد مجنون، إيه ده قطار؟ دي شجرة؟ ده بيت؟ فأحدهما تعجل وكلم المسن، قال له يا حاج الله يبارك لك ودي المستشفى أو المصحة، ده كده يضر الناس. الراجل بكى، قال له يا ابني ابني مش مجنون، قال له مش عارف القطر وده قريب من 40 سنة، قال له لا ابني أصلا كان أعمى، اليوم بس ربنا من علينا ورجع له نور عينيه، فبيسأل عن كل حاجة سمحها وما شافهاش، هو ده القطر؟ أيوة يا ابني هو ده القطر، هي دي الشجرة اللي نموهما ولم يأخذ أجر. يقوم الخضر يكسر في السفينة. التكسير ده مشكلة ولا لا؟ وعيب في المركب ولا لا؟ ويضر أصحاب المركب ولا لا؟ أيوة. فتعجل موسى وقال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. المعلم برضو بأدب عايز يعلمنا احنا كمان الأدب، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ اعتذر موسى عليه السلام، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق، مر على أطفال يلعبون، أجمل طفل فيهم قام الخضر بقتله. طبعا دي صعبة قوي، أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. بدأ المعلم يوسع من المادة اللغوية لزيادة المعنى فيضيف كلمة، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وعندنا في قواعد اللغة زيادة المبنى يفيد زيادة المعنى، الأولى قال له ألم أقل إنك، ما قالش لك، يعني عتاب رقيق كده، لما تقرر نشد عليك شوية، ألم أقل لك إنك، وهكذا. قال موسى معتذرا للمرة الثانية، قال له دي بقى آخر مرة، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. طيب دخلوا على قرية في بلدنا مصر مش هقول اسمها، كان أهلها فيهم بخل شوي، منعوا الطعام والشراب وهم قاعدين كده بلا زاد ولا طعام ولا شراب، والبلد كلها قفلت الأبواب. الخضر نظر كده لقى جدارها يقع، يا موسى نعم قوم نبني الجدار ده سوا. حاضر أبشر، هنخلص اهو عشان الأسئلة. حاضر قوم نبني الجدار ده. جدار ده الجماعة بخلة، طلبنا منهم الطعام ما جابوش، شوية مية ما فيش، وكمان نبني لهم. الجماعة اللي أكرمونا في المركب كسرنا لهم المركب، والطفل البريء اللي بيلعب قتلناه، والجماعة اللي هم قفلوا الأبواب أمامنا نبني لهم. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فرق بيني وبينك. ويبدأ يبين بقى، وده اللي بنقوله لطالب العلم، لا تتعجل بالإنكار قبل الوقوف على حقائق الأمور، اسأل قبل أن تنكر. لما تجد مثلا للعلماء بعض الآراء ما تخطأش إلا ما ترجع للعالم، ربما عنده حجة لم تصلك أنت لأن علمك قليل، إنما العالم مطلع. كان أحد الفقهاء يعلمون الفقه ونحن صغار، وكان يقول يا أولاد لما بدأنا نتعلم الفقه حرمنا كل شيء، ولما تمكننا في الفقه أجزنا كل شيء. يعني عايز أقول لك اوعى تستعجل، ومش معنى أجزنا يعني فتحنا الباب بلا، لا بالدليل بالدليل. فقبل ما تخطأ اسأل العالم، اسأل الداعية قال كده ليه، ما دليله، قبل أن تخطئ عشان تتعلم. وده اللي حصل، قال له تعال نعلمك بقى. قال له فاكر المركب؟ ايوه. الجماعه دول طيبين مساكين عندهم المركب دي مصدر الرزق بتاعهم. في الطريق في ملك ظالم جائر، اي مركب حلوه تعدي قدامه يغتصبها من اهلها، فالناس اكرمونا فلازم نرد لهم الاكرام، فنكسر منها لوحين ثلاثه، هيشوفها الملك الظالم ما تعجبوش تمشي، وبعدين نبقى نصلحها وتبقى للمساكين. خير ده ولا شر؟ انت كنت شايفه شر. الغلام ده بقى في علم الله اسمه علم المستحيل، هيبقى كافر ويكفر أبويه وياخدهم النار. ربنا عز وجل أراد أن يقتل صغيرا، وهيمن على الأبوين بغلام مؤمن تقي نقي ياخدهم للجنة. خير ولا شر؟ لكن ده بوحي السماء، وتروح تعمل انت كده يا محمد؟ ده كان نبي، نبي بيتحرك بالوحش. طيب التالتة بقى، قال له عارف بقى الجماعة البخلة دول؟ قال له أيوة. قال له عارف الجدار ده تحت منه كنز لطفلين يتيمين، ابوهم كان راجل صالح وعابد لله، لو سيبنا الجدار يقع مع البخل هياخدوا المال، واطفال صغيرين ما يقدروش يحافظوا على الحق بتاعهم. لكن ربنا اراد نبني الجدار عشان يبقى قوي لغايه ما يكبر الغلامين دول ويقوى على حفاظ المال بتاعهم فيما بعد. يبقى خير ولا لا؟ عشان كده يا اخوه اقول لك بلاش تتعجل، تروى واسمع مننا واوعى تسمع عننا، واي خلل يجي لك حاول تستره، وحاول تنصح وتاخد بايدين المخطئ وتذكره بالله وتحرص عليه، وما تكونش عونا للشيطان على اخوانك ابدا. اهو ده من اثر الايمان باسم الله الشكور. الشكور كم فعلنا من زلل، وكم فعلنا من أخطاء، ويعفو ويصفح ويمهل عشان ترجع له وتتوب. عشان كده أقول لك لو أخطأت 99% وتوبت 1% يقبلك ويبدل كله لحسنات. المخلوق بقى لو أحسنت له 99% وأخطأت 1% بينسى 99% ويشيل لك 1% فقط، لا يغفر ولا يستر. يا رب سلم. عشان كده قيمة العلم يا إخوة النافع إنه يبصرك بضرورة إصلاح القلب. بهذا القدر هنكتفي عشان في أسئلة نجاوب عنها في عجالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف بس الأسئلة الواردة على البث أولا. ثم نعود للحضور إن شاء الله تعالى، لأن كان في أسئلة من البث الأول، وبنطلب من الإخوة المتابعين والمتابعات المعذرة لأن دخل علينا وقت صلاة المغرب فما أجبنا. أخونا محمد السلامات مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير شيخنا، آمين ولك بمثل. سؤالي، هل أتى وقت صلاة وكان الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم مأموم وليس بإمام؟ الجواب لا، حتى في مرض موته عندما أمر أن يصلي الصديق إماما بالمؤمنين، لما تحسن النبي وخرج أراد الصديق أن يرجع فأشار له أن يثبت فثبت. يقول الراوي: فدخل النبي فوقف عن يمين أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي والمسلمون يصلون بصلاة أبي بكر، اللي هي سنة التبليغ الآن اللي بنسمعها في الحرم المكي والنبوي. الإمام يقول الله أكبر، الله أكبر، تسمعوا الكلام ده؟ أو ده المبلغ. فالنبي إمام، أبو بكر يبلغ عن النبي، يصلي المؤمنون بصلاة أبي بكر، لكن مين الإمام؟ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إذا كنت تقصد هذا. أما هل النبي صلى مأموما مرة؟ وردت بعض الآثار النبي كان في إصلاح وعاد فوجدهم يصلون فصلى بصلاتهم عليه الصلاة، وبعد كده أخبرهم ألا ينتظروه، كان صلاة فجر، أو فلما تأخر النبي عليهم قدموا أحد الصحابة وجاء النبي فأتم به. ده ورد، نعم، إنما في مرض الموت لم يصلي مأموما خلف الصديق بل صلى به إماما. أحمد مراوي، أخونا أحمد مراوي يقول: اللهم اربط على قلبي حين أتذكره وزدني ثباتا حين أشتاق له يا ربي، وإن نسيته من دعائي لا تنساه من رحمتك. اللهم إني استودعتك جسده وقبره. فين السؤال؟ فين السؤال يا أبا يونس؟ طيب، ما فيش سؤال هنا. أخونا محمد السلامات يقول: هل تجوز صلاة النافلة 4 ركعات أو أكثر بسلام واحد؟ نعم، ورد عن النبي أنه صلى النافلة 4، لكن لها حكم نادر، حديث أبي داود، يعني ممكن تفعلها مرة أو أحيانا، لكن لا تجعلها عادة، لأن عادة النبي كان يصلي النافلة مثنى 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 مثنى، والوتر نافلة، وفيه أن يصلي 3 بتشهد أو يصلي 5 بتشهد، فدي نافلة أيضا، لكن دي واردة في الوتر. أما بقية النوافل يجوز لك أن تصلي 4، ولكن اجعلها أحيانا لا عادة. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية وتقدير شيخنا الفاضل، اللهم أمين، أحسنت وأجدت، الله يرضى عنك. أصعب وأخبث أنواع السحر هو سحر التفريق، وقد واجهت هذا النوع مرارا وتكرارا. نسأل الله تعالى أن يقلب السحر على الساحر ويدمر خدامهم، اللهم أمين. سؤال بارك الله فيك: ما رأي فضيلتكم في من ينكر تلبس الجن بالإنس؟ طبعا الذين أنكروا تلبس الجن بالإنس المعتزلة ومن كان على شاكلتهم، لكن بنص الكتاب والسنة والواقع المشاهد فإن الجني يتلبس بالإنسي، بل والواقع يشهد بذلك. أما من النصوص، سبق معنا حديث النبي: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وفي بعض الروايات يضع خرطومه في فم ابن آدم فيبول لما تصحش الفجر، خلاص كده. وطبعا في قول الله تعالى في آيات الربا: كما لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال العلماء، يعني أحد أقوال المفسرين، المس يعني اللبس، والواقع شاهد. فطبعا من قال أن الجني لا يتلبس بالإنسي كلامه مخالف للأدلة ومخالف للواقع المشاهد، والله أعلى وأعلم. الخالة أم عبد الرحمن، مرحبا، شفاك الله وعافاك. أولا الوالدة أم عبد الرحمن من بلاد الجزائر تسأل، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم المداومة على صيام آخر 3 أيام من الشهر العربي، وما صحة تسميتها بالأيام السود؟ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان من هديه صيام 3 أيام من كل شهر عربي، ورد أنها من أول الشهر، ورد أنها من وسط الشهر، ورد أنها من آخر الشهر، فلا حرج لمن فعل. لكن غالب الرواة على إن تلك الأيام هي الأيام البيض، 13 والـ14 والـ15، فمن صام من أول الشهر لا حرج، من صام 13 والـ14 والـ15 أصاب ما كان غالب حال النبي عليه، ومن صام في آخر الشهر فلا حرج. أما تسميتها اللي هي الأخيرة بأيام السود فهذه لم ترد في السنة، لكن الناس يطلقون تلك المسميات على حسب الوقت، فأطلقوا مثلا البيض على الأيام الوسط لأن القمر يكون فيها بدرا يضيء، وأطلقوا السود على الأخيرة لأن القمر خلاص ما في قمر، خلاص بقى غاب والظلام حالك، فسموها. فهذه أسماء يسميها البعض ولا حرج فيها ولا بأس بها، لكن لم يرد بها الدليل، والله أعلى وأعلم. تقول أيضا الخالة ربنا يحفظها: هل يجوز للأم إخراج زكاة مالها لبناتها غير المتزوجات وغير موظفات؟ نعم يجوز، لأن نفقة البنات ليست واجبة على الأم إنما واجبة على الأب، فالأب فقط ما ينفعش يدي زكاة ماله لمن تجب النفقة عليه كالأولاد والبنات، إلا في حالة واحدة: إن تزوجت البنت وكان زوجها فقيرا فيعطي لزوجها الفقير، لا حرج زكاة المال. إنما الأم لا تجب نفقة الأولاد عليه، وعلى هذا إن كان عندها مال فلها أن تعطي أولادها من زكاة مالها، والله أعلى وأعلم. الأخت الفاضلة بنقابي أنا ملكة تقول: أسألك الدعاء شيخنا، أدعو الله لك أن يفرج الله كربك، وأن ييسر الله أمرك، وأن يقضي الله حاجتك، وأن ييسر عليك اللهم أمين، وأن يقضي لك جميع الحاجات وسائر المسلمين اللهم أمين. أيضا كان في أسئلة وردت على الخاص من الأخت الفاضلة لينا، تقول عن حكم السباحة في المسبح بالنسبة للوضوء والغسل، يعني هل لو الإنسان دخل في المسبح ممكن ينوي الوضوء ويخرج يصلي بلا وضوء؟ طب وهل لو دخل في المسبح وكان جنبا اترفع الحدث؟ قال العلماء: الأصل في الوضوء غسل الأعضاء المذكورة في آية الوضوء. طب اللي هيعمم الجسم بالمية دخلت الأعضاء ولا لا؟ بس شرطها النية، شرطها إن هو داخل يسبح كده ينوي إيش؟ الوضوء، ينوي الوضوء لأن عبادة، ويعمم الجسم بالمية، لأن العلماء قالوا: أما تدليك الأعضاء فعند جمهور العلماء من السنن وليس من الواجبات، بخلاف المالكية اعتبروا التدليك من الواجبات، خلاص كده. فنقول على هذا: إن هو في المسبح بعد أن عمم جميع الأعضاء في الماء ونوى الوضوء يصح وضوء، وكذلك الغسل من الجنابة. حتى الفقهاء كان لهم مسائل جميلة كده في الفقه، يقول لك: كان جنبا وماشي على ظهر دبته فأسقطته في البحر فنوى الغسل فقام فصل. نعم، لأن رفع الجنابة نية، وتعميم الجسم بالمية مش لازم تقلع ملابسك، يعني تقول ده وقع بهدومه، أيوة، لكن لما نزل في المية اتعمم ولا لا؟ اتعمم. وعلى هذا أيضا بالنسبة للغسل، نزل المسبح أو نزلت المسبح وكان جنبا أو كانت تطهرت من الحيض، يعني انقطع الدم ولسه ما اغتسلتش وهي في المسبح، قالت أنوي الغسل، تمام لا حرج، نية وتعميم الجسم بالمية. هذا عن المسبح اللي بيروح المسابح طبعا مع ضوابط الشرع، ما ينفعش المسابح المختلطة. والمرأة كمان لا، خليكي في بيتك لو ليكي مسبح في بيتك، إنما مسابح عامة لأ، لأنها لا تخلو من مفسدة ومن فتنة، وربما في كاميرات ومصيبة كبيرة فما ينفعش. وكمان نهي النبي أن تخلع المرأة ثيابها في خارج بيت زوجها، فنقول لها المسبح يكون في بيتك ماشي ومغلق، إنما برا مش ماشي. نعم 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 أحسنت السؤال يا شيخ نادر. بيقول لي أغلب المسابح بيكون ريحتها متغيرة وطعمها متغير، فهل ده يؤثر على صحة الوضوء؟ الجواب إن كان التغير بأثر النجاسات فلا يصح، لأن المسبح في الغالب مش كبير قوي. لو في نجاسة وقعت أدت لتغير اللون وتغير الطعم وتغير الريح، ما ينفعش، بأصبح نجسا، إلا إن زاد عن القلتين فلا يتأثر. ماشي كده؟ حوالي 500 متر يا شيخ رياض، ابحث كده، تقريبا حوالي 500 متر مكعب. المهم فنقول لك تغير الريح إن كان لركود الماء فلا يؤثر على الصحة، إنما التغير بفعل النجاسة فقط. ماشي؟ ده بالنسبة للمسبح والمسابح. كان في أيضا مسألة تسألها أختنا لينا، بتقول بالنسبة للفصل بين الفرض والنافلة، ونختم بها اللقاء عشان صلاة العشاء. بصلي الفرض وأقوم مباشرة في مكان يصلي النافلة، هل يصح؟ ده خلاف الأول، مخالف. طب السنة إيه؟ السنة إن حضرتك تغير بين مكان الفريضة ومكان النافلة، فلا تصل النافلة بالفريضة إلا بعد كلام أو بعد انتقال، لأن النبي نهى لمن صلى الجمعة أن يصلها بالنافلة في مكانه، فقال يمن أو شرق، يعني قوم من مكانك وغير. العلماء حملوا التغيير على أنك تصليها في البيت، لحديث النبي عند الإمام مسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، قال الإمام النووي أي صلاة النافلة. فقال العلماء ان تغيير المكان بعد فعل ان تخليها في البيت، وبعضهم قال ولا حرج في اي مكان من المسجد. يعني صليت الفرض، نقول لك يا اما تفصل بين الفرض والنافله بالاذكار، او اذا كنت على عجله من امرك تقوم من مكان الفريضه وتنتحي ناحيه اليمين او الشمال وتصلي النافله. ولذلك رضي الله عن فاروق عمر عندما راى رجلا صلى الفريضه ثم قام في مكانه يتنفل، جبذاه من ثوبه وقال اقعد. من فقه الرجل ان يفصل بين الفريضه والنافله بذكر الله، يعني ما توصلش النافله بالفريضه في مكان واحد، يا اما تذكر ربنا يا اما تغير المكان. والله اعلى واعلم. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.